الطوسي المتوفى سنة 63 بعد 400 63 بعد 400 من الهجرة، وهو حافظ المغربي في زمانه، وهو حافظ المغربي في زمانه رحمة الله عليه. أبو عمر كنيته أبو عمر يوسف ابن عبد البر النمري المغربي، منسوب إلى يقال له حافظ المغرب في زمانه، يقال له حافظ المغرب في زمانه، كما يقال للخطيب البغدادي حافظ المشرق في زمانه، وقد مات في سنة واحدة. وقد مات حافظ المغرب في زمانه وحافظ المشرق في زمانه الخطيب البغدادي وابن عبد البر في سنة واحدة، وهي سنة 63 و400. أيوة.
وربما رد كلام الجارح إذ لم يكن ذاك بأمر واضح.
وربما رد كلام الجارح إذ لم يكن ذاك بأمر واضح، يعني إذا كان الجرح مبهما غير مفسر والشخص معروف بالثقة فإنه لا يصار إلى الجرح المبهم وقد عرف بالثقة، لا يصار إلى الجرح المبهم، وإنما لابد من أن يكون الجرح يقدم على التعديل إذا كان الجرح مفسرا، وكان الجرح أيضا واضحا. وقد يكون الجرح مفسرا ولكن بأمر لا يقدح، مثل ما يقال كان يدخل على السلطان وكان يأتي إلى السلطان، يعني يأتي في بعض الكتب، يعني في بعض التراجم، مثل يعني ما قالوا في بعض الأئمة الأجلة، يعني كلام لا يؤثر، كون يدخل على السلطان ويذهب إلى السلطان فإن ذلك لا يضره. بعض العلماء يقدح في الإنسان بكونه يذهب إلى السلطان أو يدخل على السلطان، هذا لا يؤثر، هذا ليس عيبا عند أهل العلم، ليس عيبا عند أهل العلم، ومثل هذا العيب لا يقبلونه، ولهذا يكون يحتاج إلى أن يفسر، لأنه لو كان مبهما قد يكون بأمر لا يقدح، ولهذا يحتاج إلى أن يفسر، فإذا فسر قد يقدح وقد لا يقدح، فإن كان لا يقدح لا يلتفت إليه، وإن كان يقدح هو الذي يعول عليه، وإن كان يقدح فهو الذي يعول. حميد بن أبي حميد الطويل ذكر في ترجمته بأنه يعني تكلم فيه أنه كان يأتي السلطان أو كان يدخل على السلطان، يعني هذا 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 مثل هذا القدح ومثل هذا ليس عيبا عند أهل العلم ولا يضر. ومثل أيضا النسبة إلى التشيع، لأن النسبة إلى التشيع تختلف، قد تكون النسبة إلى التشيع بمعنى أن شخصا يفضل عليا على عثمان مع اعترافه بأنه أولى منه بالخلافة اللي هو عثمان أولى، مع اعتراف ذلك المفضل لعلي على عثمان أن عثمان أولى بالخلافة. بعض أهل السنة وبعض المحدثين الكبار مثل عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي الإمام بن الإمام، ومثل أعمش سليمان بن مهران الكاهلي، ومثل بن جرير الطبري، ومثل عبد الرزاق بن همام الصنعاني، نسبوا إلى التشيع بسبب هذا، ومثل هذا لا يؤثر، يعني مثل هذا الجرح المراد بالتشيع كونه يفضل عليا على عثمان هذا لا يقدح، وليس مما يبدع به ويضلل به، بل يعول على ما يقوله ذلك الرجل، وكونه يفضل عليا على عثمان وهي على خلاف المشهور مذهب أهل السنة لا يؤثر عليه شيئا، لا يضره شيئا، فهذا جرح غير مؤثر لأن صاحبه لا يبدع ولا يضلل. وأئمة أجلة قالوا بهذا القول، فمثل هذا الجرح لا يؤثر. وربما إيش؟
وربما رد كلام الجارح إذ لم يكن ذاك بأمر واضح.
نعم، وربما رد كلام الجارح إذ لم يكن ذاك بأمر واضح، يعني إما بكونه غير مفسر مبهم، يعني غير مفسر وشخص ثقة، فلا يقدم الجرح على التعديل إذا كان غير مفسر، وإذا فسر وتبين أن ذلك الجرح لا يؤثر فإنه لا يؤثر ولا يقدم الجرح على التعديل ما دام أن هذا الجرح لا قيمة له وأنه لا يعول عليه.
الذهبي مجتمع اثنان على توثيق مجروح وجرح من على.
ثم ذكر عن الذهبي أن الثقات الذين عرفوا بالثقة والعدالة واشتهروا بذلك ما اتفق اثنان على جرحهم، ما اتفق اثنان على جرحه، يعني الشخص الثقة الذي عرف بالثقة والعدالة يعني ما اجتمع اثنان على الجرح، ما اتفق اجتمع اثنان على الجرح، وكذلك عكسه ما اتفق اثنان على توثيق ضعيف معروف بالضعف، ما اجتمع اثنان على توثيق ضعيف وكذلك عكسه، وكذلك عكسه ما اجتمع اثنان على
توثيق مجروح وجرح من على،
وجرح من على يعني جرح شخص علي المنزلة عالي المنزلة موثق. نعم.
وتعرف الثقة بالتنصيص من راو وذكر في مؤلف زكين.
ثم ذكر كيف يعرف الثقة بالتنصيص على أنه ثقة ممن روى عنه، قال حدثني فلان وكان ثقة، حدثني فلان وهو ثقة، من التنصيص على راو بأنه نص تلميذه نص على توثيقه، وهذا كثيرا ما يأتي في الأسانيد، حدثنا فلان وكان ثقة، وكان ثقة، وهذا يعني يأتي في بعض الأسانيد. فالتنصيص من راوي يصف شيخه بأنه ثقة يعرف توثيقه بكلام تلميذه عنه الذي روى عنه، أو
وذكر في مؤلف زكن،
وكذلك يعرف الثقة بكونه مذكورا في مؤلف زكن، يعني في مؤلف معروف، سواء كان ذلك المؤلف خاص بالثقات أو ليس خاصا بالثقات بل هو يجمع الثقات والضعف ولكن ذكر بأنه من الثقات، أو كان ذكر في إسناد من أسانيد الكتب التي التزم أصحابها ألا يخرجوا إلا حديثا صحيحا، مثل رجال الصحيحين، مثل رجال البخاري ومسلم، لأن وجود الشخص في إسناد من أسانيد البخاري وإسناد مسلم هو يعني إثبات لثقته، إثبات لكونه ثقة، لأن البخاري ومسلم التزموا أن يخرجوا في الصحيحين عن الثقات المحتج بهم، فكونه يوجد اسمه، شخص يوجد اسمه في إسناد من أسانيد الكتب التي التزم أصحابها ألا يخرجوا إلا عن ثقات ولا يخرجوا إلا أحد صحيحة تكون عن ثقات، أو من يحتج بكلامهم ومن يعول على روايتهم، فهذه الطريقة التي يعرف بها الثقة، يعرف بكونه الراوي نص على أنه ثقة، أو كونه وجد اسمه في مؤلف من المؤلفات التي ألفت في الثقات، سواء كان الكتاب خاصا بالثقات أو يجمع الثقات والضعفاء ولكنه منصوص على أنه من الثقات، أو يكون موجودا في مؤلف التزم صاحبه الصحة وأن لا يخرج إلا حديثا صحيحا رجاله ثقات، فيعرف بأنه ثقة يعني بذلك. هذه هي الأبيات المتعلقة بهذه الأنواع الثلاثة، المنسوب إلى خلاف المتبادل إلى الذهن أو إلى خلاف الظاهر، والمبهمات، وكذلك معرفة الثقات والضعفاء.
أحد الأخوة يسأل عن البيت الأخير يا شيخ،
اللي هو
الذي قبله، وتعرف الثقة بالتنصيص من راو وذكر في مؤلف زكن أفرد للثقات أو تخريج
أفرد للثقات، ومتعلق بمؤلف زكن اللي قبلها، يعني في مؤلف زكن أفرد للثقات، يعني هذا المؤلف الذي يعرف التنصيص عليه فيه أفرد للثقات، ومثله أيضا كما ذكرت ما لو لم يكن مفردا للثقات ولكن جمع فيه بين الثقات والضعفاء ونص على أنه ثقة، مثل كتاب الميزان الذي كان يذكر فيه ثقات ليدافع عنهم لا للقدح فيه، أو
تخريج ملتزم الصحة في التخريج،
أو تخريج ملتزم الصحة في التخريج مثل البخاري ومسلم، يعني يكون مسلم البخاري خرج له أو مسلم خرج له وهو ملتزم الصحة، لأن البخاري ومسلم التزم الصحة، والرجال الذين يذكرونهم ثقات عندهم، هم ثقات عندهم، ومعول عليه عندهم. فوجود الشخص من رجال البخاري ومسلم يعني هو دليل على توثيقه. ولهذا قال بعض العلماء عن الذين خرج لهم البخاري ومسلم قد جاوزوا القنطرة, يعني رواية البخاري ومسلم عن شخص يقال عنه قد جاوز القنطرة, يعني معناه من الثقة. نعم هو عرف بالاستقراء.
هذا يسأل عن حكم صلاة تحية المسجد في الأوقات المكروهة.
تحية المسجد في من بعد العصر إلى غروب الشمس ومن بعد الفجر إلى طلوع الشمس العلماء اختلفوا فيها, فمنهم من قال بأن الإنسان إذا دخل يصلي في هذين الوقتين, ومنهم من قال بأنه لا يصلي. والذين قالوا بأنه يصلي عولوا في ذلك على حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه المتفق على صحته أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أحدكم مسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. قالوا فهذا عام في جميع الأوقات, هذا عام في جميع الأوقات, فيدخل في ذلك هذان الوقتان من بعد العصر إلى غروب الشمس ومن بعد الفجر إلى طلوع الشمس. القول الثاني يقول إنه لا يصلي بل يجلس, ويعول في ذلك على الحديث المتفق على صحته لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. قالوا هذا عام في جميع الصلوات فلا يستثنى من ذلك شيء إلا ما جاء نص بخصوصه على أنه يصلى في هذه الأوقات, يعني مثل إعادة الصلاة إذا أعيدت وهو في المسجد فإن له أن يصلي, يعني لأنه جاءت السنة بذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, مثل ما جاء في مسجد الخير لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس الفجر في مسجد الخير فسلم من صلاته وإذا رجلان جالسان في ناحية من نواحي المسجد فدعا بهما وأتي بهما ترتعد فرائصهما فقال ما لكما لم تصليا, قال إن صلينا في رحالنا, قال إذا صليتما في رحالكما وأتيتما ولما من المصلي فصليا معه كلكما نافلة, فأرشدهما إلى أن يصليا مع أن الوقت وقت نهي. فهذا دل دليل على أن الإنسان إذا وجد جماعة تصلي وهم يعيدون الصلاة وهم جاء صلى في غير المسجد وجاء وهم يصلون المسجد يعني يصلي معه وتكون الصلاة هذه نافلة, إذا جاءت السنة بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك الإنسان اللي فاتت ركعتي الفجر جاء وما صلى ركعتي الفجر في البيت وجد الصلاة قد أقيمت ثم دخل معهم بعد الصلاة يصلي ركعتين, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه ما يدل على ذلك مع أن الوقت وقت نهي. فالذي جاء فيه تنصيص على استثنائه قالوا بأنه يستثنى. بعض العلماء قالوا إن هذه ذات سبب فتدخل تحت قوله إذا دخل أحدكم مسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين, ومنهم من قال إنه ما جاء نص على خصوصها وإنما دخلت باللفظ العام. فالأصل أنه لا يستثنى من لا صلاة بعد العصر إلا ما دل شيء على خصوصه, وقالوا هذا ليس من هذا القبيل. الحاصل أن المسألة خلافية والخلاف فيها قوي, والذي يظهر أنه لا ينكر لا على من صلى ولا على من جلس. إذا دخل أحد وصلى لا ينكر عليه, وإذا دخل أحد وجلس لا ينكر عليه.
يقول شخص جاء من بلده وقضى عمرة عن نفسه ثم أقام في المدينة ويريد أن يذهب إلى الحج يوم السادس من ذي الحجة, ويريد أن يقضي عمرة عن أمه المتوفية عند نزوله, ثم يحج إفرادا لعدم قدرته على شراء الهدي, فهل يجوز له ذلك وهل عليه صوم؟
إذا كان جاء من بلده للحج, جاء من بلده للحج, ما أدري هو من المدينة ولا من غير المدينة, هو سؤال.
يقول شخص جاء من بلده وقضى عمرة عن نفسه أيوة. ثم أقام في المدينة ويريد أن يذهب إلى الحج يوم السادس من ذي الحجة.
إذا كان الإنسان جاء وأتى بعمرة في أشهر الحج، جاء من بلده وأتى بعمرة في أشهر الحج ثم جاء إلى المدينة ويرجع إليها للحج أو للعمرة، للعمرة قبل الحج، ذلك لا يخرجه عن كونه متمتعا، لأن العمرة التي حصلت منه في أشهر الحج وهو يحج من عامه وقد جاء من بلده ولم يرجع إلى بلده فإنه يعتبر متمتعا. وعمرته التي أتى بها إذا كانت في أشهر الحج، في أشهر الحج وهي من يوم العيد، يوم عيد الفطر، بدايتها يوم عيد الفطر أول يوم من شوال، فإنه ثم حج من عامه فإنه يعتبر متمتعا ولا يعتبر مفردا لو ذهب من المدينة بالإفراد. ولكن كونه يذهب من المدينة بعمرة أخرى له أو لغيره هذا هو الأحسن، ثم يحرم بالحج من مكة، ثم يحرم بالحج من مكة وهو متمتع يقال له، وسواء كانت العمرة الثانية له أو لغيره لا بأس، هو متمتع وعليه هدي إن كان مستطيعا الهدي، وهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، فإن لم يجد يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، يعني بدلا من الهدي. هذا هو الجواب على هذا السؤال.
يقول: جاء في الحديث أن من قتله الخوارج فهو شهيد، السؤال: هل هذه الشهادة حقيقية أم حكمية؟
ما أعرف يعني الحديث الذي ورد في هذا، يعني من قتله فهو شهيد. على كل هو يعني إذا كان يعني يعني قضية الشهادة كما هو معلوم يعني أحيانا تأتي في أمور عديدة غير شهداء المعركة، غير شهداء المعركة، يعني في قتال الكفار، في قتال الكفار. ومن المعلوم أنه يعني جاء يعني إطلاق الشهادة على يعني رسول الله عليه الصلاة والسلام في غير قتال الكفار، مثل ما يعني جاء عن بعض الصحابة الذين وصفوا بأنهم شهداء ومع ذلك ما قتلهم كفار ومع ذلك وصفوا بالشهادة. فيحتمل أن يكون ما جاء في قتال الخوارج أو قتله الخوارج يعني أنه يكون من هذا القبيل، يحتمل أن يكون من هذا القبيل، لكن كونه لا يغسل ولا يصلى عليه، لا يغسل ولا يصلى عليه، ما أعرف، ما أستطيع أن يقول أن أقول في هذا شيء. إيش باقي السؤال؟
بس هل هذه الشهادة حقيقية أم حكمية؟
ها؟
هل هذه الشهادة حقيقية أم حكمية؟
الله تعالى أعلم. وبالمناسبة أقول إن جماعة أو أن جماعة وصفوا بأنهم شهداء وجاء فيهم أحاديث كالمبطون والمطعون وصاحب الهدم ومن قتل دون ماله، جاء أحاديث. والنووي في كتاب رياض الصالحين عقد بابا لهؤلاء فقال: باب ذكر جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة ويغسلون ويصلى عليه، يعني أنهم شهداء بالنسبة للثواب في الآخرة، لا أنهم يعطون حكم الشهداء في الدنيا بأن لا يغسلوا ولا يصلى عليهم، بل يغسلون ويصلى عليهم، بخلاف شهيد المعركة الذي يدفن في دمائه وفي ثيابه، فإن هؤلاء أطلق عليهم شهداء لكن في الثواب، لكن لا يعطون حكم الشهداء بأنهم لا يغسلون ولا يصلى عليهم، بل يغسلون ويصلى عليهم. وقد ذكر ابن حجر في فتح الباري جملة من الذين ورد فيهم أحاديث ثابتة بأنهم شهداء، وقد ذكرت هذه الفائدة في الفوائد التي انتقيتها من فتح الباري.
يقول: ما حكم الصلاة في السراويل، هل هي صحيحة أم لا؟
الصلاة في السراويل؟
نعم،
الصلاة في السراويل إذا كان أحد العاتقين مستور هي صحيحة، إذا كان أحد العاتقين مستور إذا مع السراويل ستر أحد العاتقين فهي صحيحة، يعني مثل الإزار، السراويل مثل الإزار، لكن مع إضافة ستر أحد العاتقين كما جاء في الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أن أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء.
لعله يريد البنطلون يعني.
الصلاة في البنطلون صحيحة، لكن ما ينبغي للإنسان أن يستعمل الشيء الذي يحدد أعضاءه ويظهر أجزاءه، يعني والصلاة تصح. أنا ذكرت أن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصلي أن أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتق منه شيء، فالسراويل وحدها هي ليس على العاتق شيء.
يقول هل إذا التزم ابن حبان بالصحة يؤخذ بحديثه وهو متساهل؟
يحتاج إلى معرفة أحوال رجاله، لأنني كما ذكرت أحيانا يعني يوثق من ذكره في كتاب الضعفاء هو نفسه.